المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الواقعة.
الدرس الحادي عشر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال جويبر عن الضحاك: إن الله تعالى لا يقسم بشيء من خلقه ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه، وهذا القول ضعيف. والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: لا، ها هنا زائدة، وتقديره أقسم بمواقع النجوم. رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير، ويكون جوابه إنه لقرآن كريم. وقال آخرون: ليست لا زائدة، لا بمعنى لها لا. وقال آخرون: ليست لا زائدة، لا معنى لها، بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسما به على من فيه، كقول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وهكذا ها هنا تقدير الكلام: لا أقسم بمواقع النجوم، ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. وقال ابن جرير: وقال بعض أهل العربية: معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل أقسم. واختلفوا في معنى قوله بمواقع النجوم، فقال حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. وقال الضحاك عن ابن عباس: نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل 20 ليلة، ونجمه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم 20 سنة. فهو قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم، نجوم القرآن. وكذا قال عكرمة ومجاهد والسدي وأبو حزرة، وقال مجاهد أيضا: مواقع النجوم في السماء، ويقال مطالعها ومشارقها. وكذا قال الحسن وقتادة، وهو اختيار ابن جرير. وعن قتادة: مواقعها منازلها. وعن الحسن أيضا أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة. وقال الضحاك: فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني بذلك الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا. وقوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته، لعظمتم المقسم به عليه. إنه لقرآن كريم، أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب عظيم في كتاب مكنون، أي معظم، أي معظم في كتاب محفوظ موقع. وقال ابن جرير: حدثني موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا شريك عن حكيم هو ابن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون، قال: الكتاب الذي في السماء. وقال العوفي عن ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وكذا قال أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد وأبو نهيك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور قال حدثنا معمر عن قتادة: لا يمسه إلا المطهرون، قال لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس، قال وهي في قراءة ابن مسعود ما يمسه إلا المطهرون. وقال أبو العالية لا يمسه إلا المطهرون، ليس أنتم أصحاب الذنوب. وقال ابن زيد زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وهذا القول قول جيد، وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله. وقال الفراء لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب. قالوا والمراد بالقرآن هاهنا المصحف، كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا لا ينبغي الأخذ به، وقد أسنده الدارقطي عن عمرو بن حزم وعبد.
هي معروفة الكلمة هذه، نسخ ابن كثير اختلفت فيها منها ما فيها ينبغي ألا ينبغي، لكن الأقرب أنه ينبغي لأن الوجادة يؤخذ بها. نعم. هي من الأصل نسخ ابن كثير مختلفة.
صحيح.
نعم صحيح. تقول في نسخ ينبغي وهو الأظهر.
قال ومثل هذا ينبغي الأخذ به، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منهما نظر والله أعلم. وقوله تعالى تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس هو كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع. أفبهذا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم بارك لنا في أعمالنا وأقوالنا، واجعل العلم زادا لنا في طريقنا إليك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قوله جل جلاله لا أقسم بمواقع النجوم، قبلها الفاء فلا أقسم. الفاء هذه هنا استئنافية، وهي تأتي كثيرا في القرآن وفي لغة العرب، ويراد بها الاستئناف يعني البدء. والأصل في الفاء الترتيب، أن ترتب ما بعدها على ما قبلها، والترتيب يدل على ترتيب اللفظ والترتيب في المعنى. هذا معناه أن ما بعدها مرتبط في المعنى بما قبلها، ليس من جهة جملة مع جملة، وإنما الآيات مع ما قبلها من الآيات التي في السورة، لكنها من جهة ارتباطها بما قبلها مباشرة يعني بالآية التي قبلها. الفاء قالوا للاستئناف، يعني أنها تقطع وتستأنف كلاما جديدا، والارتباط العام من جهة المعنى قائم. لا أقسم، هذه كثيرة أو جاءت في القرآن في غير ما آية، كقوله لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، وكقوله جل وعلا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. ولا أقسم كما سمعت في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله فيها عدة أقوال. القول الأول أن قوله لا أقسم هو قسم وليس نفيا للقسم، ولا هنا تكون زائدة من جهة العمل الإعرابي، ولكنها صلة وزيادة الحرف في اللغة تدل على تأكيد الكلام وعلى تثبيته وإقراره، حتى قال بعض العلماء إنها في مقام تكرار الجملة كما قاله ابن جني في الخصائص وقاله غيره من حذاق العربية. قوله لا أقسم بمواقع النجوم على هذا القول يعني أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، وجاءت بالنفي أو بما ظاهره النفي لا أقسم، كأن الأمر من عظمته وجلاله والتأكيد عليه بحيث هو يكون ظاهرا بينا لكل نفس قريبا من كل ناظر، حيث إنه لا يحتاج في التأكيد عليه إلى قسم. ومعلوم أن القسم إنما هو للتأكيد على المقسم به، لأنه تأكيد الكلام بذكر معظم أو بذكر ما يؤكد به. الثاني أن هذا نفي للقسم وليس بقسم أصل. والثالث أنه نفي لأمر يفهم من السياق ويقدر، كما تقول لا تسكت ثم تستأنف تقول أقسم بكذا، فتكون لا مردودة إلى الكلام الذي سبق. وعلى هذا فمعنى الكلام ليس الأمر كما تقولون من أن القرآن كهانة أو أنه شعر، لا ثم أكد فقال أقسم بمواقع النجوم إلى أن أتى جواب القسم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وهذا القول مع ما سبق قال به طائفة من العلماء بالتفسير ومن علماء السلف، والأول هو المعتمد من أنه لأن لا هنا صلة زائدة إعرابا أو يعني زائدة في مقام تكرير الكلام. هذا لا يعبر عند أكثر العلماء، لا يعبر بها بأنها زائدة، لا يعبر عنها بأنها زائدة، بل يقولون صلة تأدبا مع القرآن، لكنها في اللغة علماء اللغة والنحو يقولون في مثلها إنها زائدة في مقام التأكيد. هذه لها نظائر في القرآن، كقوله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم. ما هنا في قوله فبما رحمة، ما هنا صلة مثل لا هنا تقدير الكلام فبرحمة من الله لنت لهم، وهذا جاء للتأكيد يعني فبرحمة من الله لنت لهم، تأكيدا على أنه إنما لان برحمة من الله جل جلاله. كذلك قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، وهكذا. فهي مثل ما سمعت بعض العلماء يقول لا يجوز أن يقال إن في القرآن زائد ولا يمكن أن تكون لا زائدة، وهذا من باب التأدب نعم، لكنها ليست زائدة بمعنى أن وجودها كعدم وجودها زائدة لا حاجة لها، ليست كذلك، لكن هذا اصطلاح نحوي ولغوي يعبرون بقولهم زائدة على أنها زادت لفظا من جهة العمل الإعرابي، والمعنى هو التأكيد على ما جاءت فيه هذه الصلة، ولهذا من باب التأدب يقال هي صلة. قوله جل وعلا أقسم بمواقع النجوم، هذا قسم بمخلوق، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته كيف شاء سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقها جل جلاله. وقسمه بها ليس لعظمتها، ولكن للدلالة على أن القسم بها عظيم، ولهذا قال هنا جل وعلا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ومعلوم أن الشريعة جاءت بنهي المسلم أن يقعل، بنهي المسلم عن أن يحلف أو يقسم بشيء من المخلوقات، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن الله جل جلاله يقسم بما شاء من خلقه للدلالة على شأن المقسم به، وهو هذا المخلوق، وأنه ينبغي التأمل فيه والتدبر، ثم للدلالة على عظمة القسم كما قال هنا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والقسم يحتاج إلى ثلاثة أشياء: إلى مقسم، وإلى مقسم به، وإلى مقسم عليه. والقسم هنا من الله جل جلاله، هو الذي أقسم سبحانه وتعالى، والمقسم به هنا مواقع النجوم ويأتي تفسيرها إن شاء الله. والمقسم عليه قوله إنه لقرآن كريم، ومعنى المقسم عليه يعني الذي جاء من أجله القسم. لماذا أقسم المقسم؟ لماذا حلف الحالف؟ حلفوا للتأكيد على كذا، وهذا هو الذي يسميه علماء العربية جواب القسم. جواب القسم يعني الشيء الذي من أجله أقسم، يعني المقسم عليه، يسمونه جواب القسم تمثيلا له بجواب الشرط، لأنه بدونه يكون الكلام ناقص. قل مثلا من يذهب إلى المسجد، ما إكمال الجملة، يسمى البقية إيش؟ جواب، لأنه لا يستقيم فيما ابتدأ به إلا بذلك. وهذا يكون في الأفعال دون الأسماء. قوله مواقع النجوم، المواقع هنا والنجوم اختلف فيها كما سمعت على أقوال، والمواقع هنا مواقع النجوم. المواقع هل هي مواقع مكانية أو مواقع زمانية؟ قولا، فمن أهل العلم من قال المواقع هنا مكانية، ومنهم من قال المواقع زمانية. وسواء كانت النجوم نجوم تنزيل القرآن أم كانت النجوم التي في السماء. النجوم جمع نجم، والنجم في لغة العرب هو ما ينجم، يعني يظهر ثم يغيب ثم يظهر ثم يغيب، يعني ما كان له صفة الظهور والخفاء ثم الظهور والخفاء ثم الظهور والخفاء. ولهذا قيل للنجم الذي في السماء، لأن ضوءه يذهب ويجيء، ولأنه أيضا في السماء مرات يظهر ومرات يغيب ويظهر بعد فترة. وكذلك قيل للنبات الذي لا ساق له نجم، كما مر معنا في قوله والنجم والشجر يسجدان، أن الشجر على أحد القولين هو ما له ساق، والنجم ما لا ساق له، لأنه النبات هذا يتأثر بالمطر وكذا، إذا جاء سقي من الله جل وعلا مطر وغيره ظهر ثم يذهب ثم يظهر مرة أخرى وهكذا. فإذا معنى ما ينجم يعني يظهر ثم يعترضه الذهاب ثم يرجع مرة أخرى. ولهذا سمي في هذا الموطن، يعني هنا اختلف في تفسيرها ما المراد بالنجوم هنا لأجل هذا الأصل في المعنى، لأن المقسم عليه هنا تنزيل القرآن، فمنهم من نظر إلى المقسم عليه فقال هنا مواقع النجوم يعني لها علاقة بتنزيل القرآن، ومنهم من أعمل الأصل وهو أن النجوم هي النجوم التي في السماء، لأنه هو الأصل في القرآن أنه إذا أطلق النجم فيراد به نجوم السماء. فأما القول الأول هنا وهو أن مواقع النجوم هي مواقع تنزيل القرآن، إما المواقع المكانية وهو أنه أنزل إلى بيت العزة في ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل مفرقا بعد في أمكنة مختلفة، منها المكي منها المدني ومنها ما نزل في مسيره لتبوك أو للطائف أو إلى نجد إلى آخره، أو أن المواقع هنا المراد بها مواقع النجوم يعني المواقع الزمانية لتنجيم القرآن. تنجيم القرآن معناه كما هو ظاهر هو نزول القرآن شيئا فشيئا، وهو في نزوله وفي الوقت الذي ترك فيه تنزيل هذا يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه معنى الظهور والخفاء الذي في النجم. فيكون إذن مواقع التنزيل مواقع التنجيم مواقع النجوم يعني الأزمنة التي نزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى قولهم أنه نزل به جبريل ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة عليه الصلاة والسلام. أما النجوم التي في السماء بعضهم قال أنه موقعها يوم القيامة، وذلك أن كلمة مواقع جمع موقع، والموقع قد يراد به الموقع الذي في السماء مكان النجم في السماء أو مكان وقوعه على الأرض، وهذا أنا أفصل لك لتنتبه دائما لماذا يختلف السلف في تفسير القرآن عن اختلاف التنوع. ليش يختلفون؟ لأنهم ينظرون إلى الاجتهاد في المعاني اللغوية، ويحدد لهم المعنى تارة النظر إلى السياق واللحاق، وتارة ينظرون فيه إلى المعنى مجردا المعنى اللغوي، وتارة ينظرون إلى ما جاء فيه من التفسير في من سبقهم إلى آخره. وهذا واضح من أن النجوم يوم القيامة تنتثر وأنه تقع على الأرض، فإذا نظروا إلى أنها إذا وقعت على الأرض فهذه مواقع مختلفة يعني أمكنة مختلفة للوقوع. منهم من ينظر لا، مواقعها يعني أماكن أو أمكنة وجودها في السماء، يكون مواقعها في السماء يعني الأمكنة المختلفة التي توجد فيها من السماء الفسيحة. بهذا تنوعت الأقوال بحسب ذلك. قال جل وعلا بعدها وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه هنا معلوم أنها للتأكيد، وأكد هنا الكلام بأنواع من المؤكدات، القسم الأول أقسم، وبنفي القسم لا أقسم، وهنا أكد مرة أخرى بقوله وإنه لقسم بإن المؤكدة وباللام المزحلقة التي تدل على التأكيد، ثم بقوله عظيم. وهذا يعني خمس مؤكدات مختلفة جاءت في هذا الموطن، القسم الأول ثم النفي وإن واللام وقوله عظيم بعدها، هذا يدلك على عظم شأن هذا القسم. قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ولا شك أن معرفة معاني قسم الله جل وعلا وما من أجله أقسم سبحانه وتعالى إنما يتعثر به وينتفع به أهل العلم. لهذا نبه هنا إلى أن المنتفع بعظم هذا القسم هم أهل العلم، فقال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ولكن لكون أكثر الناس لا يعلمون كان صار انتفاعهم بما أقسم الله جل وعلا ضعيف. ابن القيم رحمه الله له كتاب مهم وقليل من يطلع عليه، وهو الكتاب المسمى أقسام القرآن، يعني أقسام يعني جمع قسم، ومهم قسم فيه أنواع القسم في القرآن وبحث المسألة بحثا جيدا، وفيه فوائد التفسير مهمة، فيحسن بكم الرجوع إليه والمطالعة. قال جل وعلا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا المقسم عليه جواب القسم، إنه لقرآن كريم، وأكد بإن واللام، وقوله قرآن، القرآن هذا اسم خاص لهذا الذي يتلى ويقرأ، فما أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب يسمى قرآنا لأنه له صفة القراءة، أنه يقرأ ويتعبد بقراءته، وهو كتاب أيضا لأنه مجموع في كتاب في اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا وفي بيت العزة، وكذلك في جمع المصحف إذا أذن الله جل وعلا بجمعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن في معنى القراءة، ولهذا قال جل وعلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني قراءة الفجر في صلاة الفجر. ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني بالقرآن القراءة. فإذا سمي ما أنزل الله جل وعلا قرآنا لأنه يتعبد بقراءته، فقال جل وعلا إنه لقرآن كريم. وكريم في اللغة تأتي فيما فاق على جنسه في صفات الكمال، فقوله جل وعلا إنه لقرآن كريم، فالناس فيما يقرؤون يتنوعون، والمقروءات والمسموعات عند أهل العرب والجاهلية وفي كل زمان ومكان تختلف، لكن ما الذي يفوق جميع المقروءات في صفات الكمال التي من أجلها تتعلق القلوب بالمقروء وتحرص عليه هو كتاب الله جل وعلا. فإذا كان في المقروءات المختلفة ما يرغب فيها فإنها قاصرة 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 بالنسبة إلى هذا الكلام العظيم، وهو كلام الرب جل جلال. لهذا في قوله إنه لقرآن ما ينبه إلى المقروءات التي ينشغل بها الناس، وبقوله كريم ما يجعل هذا المقروء يفوق جميع المقروءات في صفات الكمال التي يرغب بها، التي يرغب من أجلها الناس فيما يقرؤون. لهذا تنتبه دائما إلى هذه الكلمة، كلمة كريم، في أنها تأتي في القرآن بحسب ما تأتي فيه، فيطلق على النبات بأنه كريم، وأنبتت من كل زوج كريم، يعني النبات كريم، وأطلق على أيضا الرجل بأنه كريم، ليس في البذل للأضياف بل هو في صفات الكمال، والنبي صلى الله عليه وسلم كريم بالنسبة للأنبياء، هو سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وهكذا. والله جل وعلا من أسمائه الكريم ومن صفاته جل وعلا أنه كريم سبحانه وتعالى، لأنه المتوحد في صفات الكمال والجلال والجمال جل جلاله وتقدست أسماء. إذن كلمة كريم في اللغة تطلق على ما فاق جنسه في أنواع صفات الكمال، وهذا يتنوع بحسب ما أطلقت عليه. وهذا يدلك في هذا الموطن إلى أن شأن القرآن من جهة كونه مقروءا ومن جهة كونه مكتوبا فإنه فاق جنس المقروءات والمكتوبات، وهذا يحتم الإقبال عليه والاعتناء به، وأنه ليس بسحر ولا كهانة، بل تلك ضالة مضلة. قال جل وعلا بعدها: في كتاب مكنون. والكتاب هنا أكثر العلماء والمفسرين أن المقصود به الكتاب الذي في اللوح المحفوظ، يعني القرآن مودع، يعني ما يقرأ مودع، ما أذن الله جل وعلا أن يكون القرآن عليه، لأنه مكتوب وكتاب، هذا في اللوح المحفوظ، ويكون كذلك أنزل في بيت العزة مكتوب، وأنزل أيضا وصار مكتوبا في الصحف ومجموع في كتاب بين الناس. وله صفة أخرى أنه قرآن، يعني من جهة كونه مقروءا ويتعبد بقراءته وأشبه ذلك. مرتبة الكتابة أو نوع الكتابة كونه يكون في كتاب عند الله جل وعلا مثل ما ذكر هنا في اللوح المحفوظ، هذه سابقة عند أهل السنة والجماعة لتكلم الله جل جلاله بكتابه، يعني بالقرآن. فالله جل وعلا أكرم هذا المتعبد به الذي سينزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو كلامه جل وعلا، بأن جعله مكتوبا في كتاب مكنون اللوح المحفوظ. وهذا إكرام، ما قرب نزول القرآن وتنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أنزل جملة واحدة كما في قوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وكما في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأنزل على حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. القرآن كلام الله جل وعلا تكلم به متنوعة، أشهرها مذهب المعتزلة ومن شابههم أنه مخلوق والعياذ بالله، هذا هو الذي نادى عليهم السلف وأئمة السنة من كل جانب بالضلال والكفر لمن قال إن القرآن مخلوق. والثاني قول الأشاعرة والماتريدية والكلابية قبلهم من شابههم بأن القرآن تكلم الله جل وعلا به في الأزل ثم جعل كلامه هذا في كتاب في اللوح المحفوظ، ثم لما جاء وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فاض الكلام النفسي على جبريل، فوعى جبريل ذلك من جهة المعنى القائم بالنفس، وإلا فإن الله لم يتكلم به وإنما الكلام به كان أزل. فأخذه جبريل، بعضهم يقولون أخذ جبريل من اللوح المحفوظ، بعضهم يقول إنه فاض على نفس جبريل بالمعنى وجبريل أداه باللفظ. ولهذا حاصل قول الأشاعرة في الواقع أنهم يقولون بخلق القرآن بشكل أو بآخر، وهذا هو الذي اعترف به بعض حذاقهم، لكن ليس هذا من الملتزم به عندهم وليس منسوبا إليهم. لكن الحاصل أن القرآن القديم متكلم به، أما الذي بين أيدينا فليس كذلك. ولهذا يفضلون النبي عليه الصلاة والسلام على القرآن، لكن يقولون القرآن الذي بين أيدينا وليس القرآن الأزلي. وهذه مذاهب ردية لكنها ليست مشهورة عنه. المقصود أن قوله جل وعلا في كتاب مكنون يدل على أن هذا القرآن محفوظ، وكونه يحفظ في اللوح المحفوظ هذا دلالة على أن الله جل وعلا تكفل بحفظه إلى أن يسرى عليه فلا يبقى منه في الأرض ولا آية. قال جل وعلا بيت العزة، هذا جاء في بعض الأحاديث والآثار وهو بيت موجود في السماء الدنيا يقابل الكعبة، جعله الله جل وعلا محلا لإكرام كتبه، وما جاء فيه أحاديث واضحة يمكن الاعتماد عليها، ولذلك طائفة من العلماء ينفون أصلا بيت العزة ويقولون ما جاء إلا في آثار ولا تصح، حتى نزول القرآن إلى بيت العزة جملة واحدة هذا فيه نظر، ولكن الإسناد به عن ابن عباس صحيح، وهذا الأصل فيه أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يجتهد فيه، لأن هذا ليس مما يدرك بالاجتهاد ولا بالنظر، إنما هذا يكون عن توقيف، وليس في إثباته محذور، بل في إثباته إكرام للقرآن، وما لا محذور فيه فهو من أقوال السلف ولا إشكال مما لا يدخل فيه الاجتهاد، فإن القول به هو سمة أو هدي أئمة السنة. لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه يعني لا يمس هذا الكتاب المكنون الذي في اللوح المحفوظ إلا المطهرون، والمطهرون هنا هم الملائكة، ملائكة الرحمن جل وعلا الموكلة بحفظ هذا الكتاب في اللوح المحفوظ. وهذه الآية استدل بها على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر يعني من البشر، ووجه الاستدلال بها من العلماء على أن المقصود بقوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني هذا الذي بين أيدينا وليس الذي في اللوح المحفوظ، هذه وجهة. الوجهة الثانية وهي الأظهر أن قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون المراد به اللوح المحفوظ، لكنه جل وعلا لما ذكر كتابه المكنون في اللوح المحفوظ ذكر أنه لا يمسه إلا المطهرون من النجاسة والمطهرون من الأذى وهم الملائكة عليهم السلام. وإذا كان هذا في الملائكة الذين لا تحلهم أصلا النجاسات ولا يطرح عليهم الحدث، هذا فيه تنبيه على أن من يطرأ عليه الحدث لا يمسه إلا إذا تطهر، لأن ذكر الملائكة في هذا الموطن بهذا الوصف وهو التطهر وهو أنهم مطهرون لا يمسه إلا المطهرون، ذكرهم بهذا الوصف أنهم مطهرون ومسوه لأنهم مطهرون فيه تنبيه ولا شك ظاهر على أن من تحله الأحداث فإنه يجب عليه أن لا يمسه إلا وهو مطهر بالتطهير الشرعي وهو رفع الحدث عن نفسه. هذا هو الذي جاء في الوجادة في حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، أو الذي فيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، منهم من صححه ومنهم من ضعفه باعتبار أنها وجادة ومنقطعة إلى آخره، ولكن المعمول به عند الأئمة أئمة الفقه أن هذا الحديث حديث عمرو بن حزم في ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم هذا حديث طويل مشتمل على مسائل من العلم كثيرة، وقد ذكره النسائي في سننه الصغرى والكبرى بطوله، وفي مسائل كثيرة في الديات وفي غيرها، وهي التي عمل بها السلف من وقت الخلفاء الراشدين إلى زماننا هذا، والعلماء يأخذون بما جاء في هذا الكتاب حكما فيما اشتمل عليه، ومما اشتمل عليه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ولهذا هذا مما تلقته العلماء بالعمل وبالقبول، فالمنازعة في صحة هذه اللفظة بخصوصها من جهة الانقطاع والوجادة ليس بجيد، بل الحديث حسن والوجادة معروفة بخط فلها خط من كتبها، فلها حكم الاتصال ولا إشكال في ذلك، وهو الذي عليه أئمة المحققين. والحديث أو هذا الكتاب كتاب عمرو بن حزم مشهور فيه مسائل كثيرة من مسائل العلم المهمة. قال جل وعلا في آخر الآيات: تنزيل من رب العالمين، يعني أنه هذا القرآن تنزيل من الله جل وعلا. وفي ذكر الربوبية هنا ما يلفت النظر والتدبر إلى أن به تربية الناس وبه رحمة الناس وما يصلحون به، فالعالمون لا يصلحون إلا بهذا القرآن العظيم. وكلمة تنزيل فيها فائدة، وهو أن الرب جل جلاله له صفة العلو، علو الذات وعلو الصفات، تبارك ربنا وتعالى وتقدس سبحانه وتعالى. نعم نعم. لا، النجاسة ليس المقصود منها النجاسة هنا، المقصود بها النجاسة العينية، يعني المسلم إذا طرأت عليه النجاسة فإنها نجاسة إيش؟ حكمية، تطهر. إذا جاء نجاسة في أذى في أحد السبيلين أو على بعض بدنه، هذه تطهر بأنواع المطهرة. فليس المسلم لا ينجس نجاسة عينية، بل هو مكرم ومطهر أن يكون بدنه نجسا نجاسة عينية، لكن قد تحل عليه النجاسة فيغسل النجاسة. وأما الحدث فليس نجاسة، الحدث هذا حكم لا يدل على نقص الإنسان، نقص المسلم، ولا يدل على أنه حلت فيه نجاسة. فإذا أحدث بنوع أو أحدث بأي نوع من أنواع الحدث فهذا حكم طارئ يرفع شرعا بالطهارة، إما الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى بحسب الحال، وليس حكما عليه بالنجاسة. لذلك ما يصح واحد محدث يقول أنا نجس، لا، المسلم لا ينجس ولو كانت عليه نجاسة جنابة فإنه ليس بنجس، بل المسلم طاهر مطهر. نعم. كيف ده كله 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 على هذا، على ما أنزل الله جل وعلا.
بيت العزة هو البيت المعمور.
في جملة، كيف جملة؟ القرآن يكتب جملة. نعم.
بيت العزة هو البيت المعمور.
لا لا، بيت المعمور في السماء السابعة. البيت المعمور اللي أقسم الله جل وعلا به هذا واضح في القرآن: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. إيش؟ والبيت المعمور، هذا البيت المعمور الذي في السماء السابعة، واللي إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إليه، ويدخل كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى آخر الدهر. هذا ثابت في القرآن وفي السنة واضح. أما بيت العزة في السماء الدنيا هذا ما جاء إلا في بعض الآثار.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الواقعة.
الدرس 11.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال جويبر عن الضحاك: إن الله تعالى لا يقسم بشيء من خلقه ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه، وهذا القول ضعيف. والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: لا، ها هنا زائدة، وتقديره أقسم بمواقع النجوم. رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير، ويكون جوابه: إنه لقرآن كريم. وقال آخرون: ليست لا زائدة، لا بمعنى لها، لا قال وقال آخرون ليست لا زائدة لا معنى لها، بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسما به على من فيه، كقول عائشة رضي الله عنها لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وهكذا ها هنا تقدير الكلام لا أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. وقال ابن جرير وقال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل أقسم. واختلفوا في معنى قوله بمواقع النجوم، فقال حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية، وقال الضحاك عن ابن عباس نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل 20 ليلة، ونجمه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم 20 سنة. فهو قوله فلا أقسم بمواقع النجوم نجوم القرآن. وكذا قال عكرمة ومجاهد والسدي وأبو حزرة، وقال مجاهد أيضا مواقع النجوم في السماء، ويقال مطالعها ومشارقها. وكذا قال الحسن وقتادة، وهو اختيار ابن جرير، وعن قتادة مواقعها منازلها. وعن الحسن أيضا أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة. وقال الضحاك فلا أقسم بمواقع النجوم يعني بذلك الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. إنه لقرآن كريم، أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب عظيم، في كتاب مكنون أي معظم، أي معظم في كتاب محفوظ موقع. وقال ابن جرير حدثني موسى بن إسماعيل قال أخبرنا شريك عن حكيم هو ابن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يمسه إلا المطهرون، قال الكتاب الذي في السماء. وقال العوفي عن ابن عباس لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. وكذا قال أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد وأبو نهيك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور قال حدثنا معمر عن قتادة لا يمسه إلا المطهرون، قال لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس، قال وهي في قراءة ابن مسعود ما يمسه إلا المطهرون. وقال أبو العالية لا يمسه إلا المطهرون ليس أنتم أصحاب الذنوب. وقال ابن زيد زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وهذا القول قول جيد، وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله. وقال الفراء لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث. قالوا ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب. قالوا والمراد بالقرآن هاهنا المصحف، كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا لا ينبغي الأخذ به، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد.
معروفة الكلمة هذه، نسخ بن كثير اختلفت فيها، منها ما فيها ينبغي ألا ينبغي، لكن الأقرب أنه ينبغي لأن الوجادة يؤخذ بها. نعم، هي من الأصل نسخ بن كثير مختلفة.
صحيح.
نعم، تقول في نسخ ينبغي وهو الأظهر.
قال: ومثل هذا ينبغي الأخذ به، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منهما نظر والله أعلم. وقوله تعالى: تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس هو كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. أفبهذا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم بارك لنا في أعمالنا وأقوالنا، واجعل العلم زادا لنا في طريقنا إليك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة، سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قوله جل جلاله: لا أقسم بمواقع النجوم، قبلها الفاء فلا أقسم. الفاء هذه هنا استئنافية، وهي تأتي كثيرا في القرآن وفي لغة العرب، ويراد بها الاستئناف يعني البدء. والأصل في الفاء الترتيب، أن ترتب ما بعدها على ما قبلها، والترتيب يدل على ترتيب اللفظي والترتيب في المعنى. هذا معناه أن ما بعدها مرتبط في المعنى بما قبلها، ليس من جهة جملة مع جملة، وإنما الآيات مع ما قبلها من الآيات التي في السورة، لكنها من جهة ارتباطها بما قبلها مباشرة، يعني بالآية التي قبلها. الفاء قالوا للاستئناف، يعني أنها تقطع وتستأنف كلاما جديدا، والارتباط العام من جهة المعنى قائم. لا أقسم، هذه كثيرة أو جاءت في القرآن في غير ما آية، كقوله: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، وكقوله جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. ولا أقسم كما سمعت في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله فيها عدة أقوال. القول الأول أن قوله لا أقسم هو قسم وليس نفيا للقسم، ولا هنا تكون زائدة من جهة العمل الإعرابي، ولكنها صلة وزيادة الحرف في اللغة تدل على تأكيد الكلام وعلى تثبيته وإقراره، حتى قال بعض العلماء إنها في مقام تكرار الجملة، كما قاله ابن جني في الخصائص وقاله غيره من حذاق العربية. قوله لا أقسم بمواقع النجوم على هذا القول، يعني أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، وجاءت بالنفي أو بما ظاهره النفي لا أقسم، كأن الأمر من عظمته وجلاله والتأكيد عليه، بحيث هو يكون ظاهرا بينا لكل نفس قريبا من كل ناظر، حيث إنه لا يحتاج في التأكيد عليه إلى قسم. ومعلوم أن القسم إنما هو للتأكيد على المقسم به، لأنه تأكيد الكلام بذكر معظم أو بذكر ما يؤكد به. الثاني أن هذا نفي للقسم وليس بقسم أصل. والثالث أنه نفي لأمر يفهم من السياق ويقدر، كما تقول لا تسكت ثم تستأنف تقول أقسم بكذا، فتكون لا مردودة إلى الكلام الذي سبق. وعلى هذا فمعنى الكلام ليس الأمر كما تقولون من أن القرآن كهانة أو أنه شعر، لا ثم أكد فقال أقسم بمواقع النجوم إلى أن أتى جواب القسم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وهذا القول مع ما سبق قال به طائفة من العلماء بالتفسير ومن علماء السلف، والأول هو المعتمد من أنه لأن لا هنا صلة زائدة إعرابا أو يعني زائدة في مقام تكرير الكلام. هذا لا يعبر عند أكثر العلماء، لا يعبر بها بأنها زائدة، لا يعبر عنها بأنها زائدة، بل يقولون صلة تأدبا مع القرآن. لكنها في اللغة علماء اللغة والنحو يقولون في مثلها إنها زائدة في مقام التأكيد. هذه لها نظائر في القرآن، كقوله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم. ما هنا في قوله فبما رحمة، ما هنا صلة مثل لا هنا تقدير الكلام فبرحمة من الله لنت له، وهذا جاء للتأكيد يعني فبرحمة من الله لنت لهم، تأكيدا على أنه إنما لان برحمة من الله جل جلاله. كذلك قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، وهكذا. فهي مثل ما سمعت بعض العلماء يقول لا يجوز أن يقال إن في القرآن زائد ولا يمكن أن تكون لا زائدة، وهذا من باب التأدب نعم، لكنها ليست زائدة بمعنى أن وجودها كعدم وجودها زائدة لا حاجة لها، ليست كذلك. لكن هذا اصطلاح، اصطلاح نحوي ولغوي، يعبرون بقولهم زائدة على أنها زادت لفظا من جهة العمل الإعرابي، والمعنى هو التأكيد على ما جاءت فيه هذه الصلة. ولهذا من باب التأدب يقال هي صلة. قوله جل وعلا أقسم بمواقع النجوم، هذا قسم بمخلوق، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته كيف شاء سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلقها جل جلاله. وقسمه بها ليس لعظمتها، ولكن للدلالة على أن القسم بها عظيم. ولهذا قال هنا جل وعلا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ومعلوم أن الشريعة جاءت بنهي المسلم أن يقعل، بنهي المسلم عن أن يحلف أو يقسم بشيء من المخلوقات، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن الله جل جلاله يقسم بما شاء من خلقه للدلالة على شأن المقسم به، وهو هذا المخلوق، وأنه ينبغي التأمل فيه والتدبر، ثم للدلالة على عظمة القسم كما قال هنا وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والقسم يحتاج إلى ثلاثة أشياء: إلى مقسم، وإلى مقسم به، وإلى مقسم عليه. والقسم هنا من الله جل جلاله، هو الذي أقسم سبحانه وتعالى. والمقسم به هنا مواقع النجوم، ويأتي تفسيرها إن شاء الله. والمقسم عليه قوله إنه لقرآن كريم. ومعنى المقسم عليه يعني الذي جاء من أجله القسم. لماذا أقسم المقسم؟ لماذا حلف الحالف؟ حلفوا للتأكيد على كذا. وهذا هو الذي يسميه علماء العربية جواب القسم. جواب القسم يعني الشيء الذي من أجله أقسم، يعني المقسم عليه، يسمونه جواب القسم، تمثيلا له بجواب الشرط، لأنه بدونه يكون الكلام ناقص. قل مثلا: من يذهب إلى المسجد، ما إكمال الجملة، يسمى البقية إيش؟ جواب، لأنه لا يستقيم فيما ابتدأ به إلا بذلك. وهذا يكون في الأفعال دون الأسماء. قوله مواقع النجوم، المواقع هنا والنجوم اختلف فيها كما سمعت على أقوال. والمواقع هنا مواقع النجوم، المواقع هل هي مواقع مكانية أو مواقع زمانية؟ قولان. فمن أهل العلم من قال المواقع هنا مكانية، ومنهم من قال المواقع زمانية. وسواء كانت النجوم نجوم تنزيل القرآن، أم كانت النجوم التي في السماء. النجوم جمع نجم، والنجم في لغة العرب هو ما ينجم، يعني يظهر ثم يغيب ثم يظهر ثم يغيب، يعني ما كان له صفة الظهور والخفاء ثم الظهور والخفاء ثم الظهور والخفاء. ولهذا قيل للنجم الذي في السماء، لأن ضوءه يذهب ويجيء، ولأنه أيضا في السماء مرات يظهر ومرات يغيب ويظهر بعد فترة. وكذلك قيل للنبات الذي لا ساق له نجم، كما مر معنا في قوله: والنجم والشجر يسجدان، أن الشجر على أحد القولين هو ما له ساق، والنجم ما لا ساق له، لأنه النبات هذا يتأثر بالمطر وكذا، إذا جاء سقي من الله جل وعلا مطر وغيره ظهر ثم يذهب ثم يظهر مرة أخرى وهكذا. فإذا معنى ما ينجم يعني يظهر ثم يعترضه الذهاب ثم يرجع مرة أخرى. ولهذا سمي في هذا الموطن، يعني هنا اختلف في تفسيرها ما المراد بالنجوم هنا، لأجل هذا الأصل في المعنى، لأن المقسم عليه هنا تنزيل القرآن. فمنهم من نظر إلى المقسم عليه فقال هنا مواقع النجوم، يعني لها علاقة بتنزيل القرآن. ومنهم من أعمل الأصل، وهو أن النجوم هي النجوم التي في السماء، لأنه هو الأصل في القرآن، أنه إذا أطلق النجم فيراد به نجوم السماء. فأما القول الأول هنا، وهو أن مواقع النجوم هي مواقع تنزيل القرآن، إما المواقع المكانية، وهو أنه أنزل إلى بيت العزة في ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل مفرقا بعد في أمكنة مختلفة، منها المكي ومنها المدني، ومنها ما نزل في مسيره لتبوك أو للطائف أو إلى نجد إلى آخره. أو أن المواقع هنا المراد بها مواقع النجوم، يعني المواقع الزمانية لتنجيم القرآن. تنجيم القرآن معناه كما هو ظاهر هو نزول القرآن شيئا فشيئا، وهو في نزوله وفي الوقت الذي ترك فيه تنزيل هذا يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه معنى الظهور والخفاء الذي في النجم. فيكون إذن مواقع التنزيل، مواقع التنجيم، مواقع النجوم، يعني الأزمنة التي نزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قولهم إنه نزل به جبريل ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة عليه الصلاة والسلام. أما النجوم التي في السماء، بعضهم قال إنه موقعها يوم القيامة، وذلك أن كلمة مواقع جمع موقع، والموقع قد يراد به الموقع الذي في السماء، مكان النجم في السماء، أو مكان وقوعه على الأرض. وهذا أنا أفصل لك لتنتبه دائما لماذا يختلف السلف في تفسير القرآن من اختلاف التنوع. ليش يختلفون؟ لأنهم ينظرون إلى الاجتهاد في المعاني اللغوية، ويحدد لهم المعنى تارة النظر إلى السياق واللحاق، وتارة ينظرون فيه إلى المعنى مجردا المعنى اللغوي، وتارة ينظرون إلى ما جاء فيه من التفسير في من سبقهم إلى آخره. وهذا واضح من أن النجوم يوم القيامة تنتثر وأنه تقع على الأرض، فإذا نظروا إلى أنها إذا وقعت على الأرض فهذه مواقع مختلفة، يعني أمكنة مختلفة للوقوع. منهم من ينظر لا، مواقعها يعني أماكن أو أمكنة وجودها في السماء، يكون مواقعها في السماء يعني الأمكنة المختلفة التي توجد فيها من السماء الفسيحة. بهذا تنوعت الأقوال بحسب ذلك. قال جل وعلا بعدها: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه هنا معلوم أنها للتأكيد، وأكد هنا الكلام بأنواع من المؤكدات. القسم الأول أقسم، وبنفي القسم لا أقسم، وهنا أكد مرة أخرى بقوله وإنه لقسم بإن المؤكدة وباللام المزحلقة التي تدل على التأكيد، ثم بقوله عظيم. وهذا يعني خمس مؤكدات مختلفة جاءت في هذا الموطن: القسم الأول، ثم النفي، وإن، واللام، وقوله عظيم بعدها. هذا يدلك على عظم شأن هذا القسم. قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ولا شك أن معرفة معاني قسم الله جل وعلا وما من أجله أقسم سبحانه وتعالى إنما يتأثر به وينتفع به أهل العلم. لهذا نبه هنا إلى أن المنتفع بعظم هذا القسم هم أهل العلم، فقال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ولكن لكون أكثر الناس لا يعلمون كان صار انتفاعهم بما أقسم الله جل وعلا ضعيف. ابن القيم رحمه الله له كتاب مهم وقليل من يطلع عليه، وهو الكتاب المسمى أقسام القرآن. يعني أقسام يعني جمع إيش؟ قسم. ومهم، قسم فيه أنواع القسم في القرآن، وبحث المسألة بحثا جيدا، وفيه فوائد في التفسير مهمة، فيحسن بكم الرجوع إليه والمطالعة. قال جل وعلا: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا المقسم عليه جواب القسم: إنه لقرآن كريم. وأكد بإن واللام، وقوله قرآن، القرآن هذا اسم خاص لهذا الذي يتلى ويقرأ، فما أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب يسمى قرآنا لأنه له صفة القراءة، أنه يقرأ ويتعبد بقراءته، وهو كتاب أيضا لأنه مجموع في كتاب في اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا وفي بيت العزة، وكذلك في جمع المصحف إذا أذن الله جل وعلا بجمعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن في معنى القراءة، ولهذا قال جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني قراءة الفجر في صلاة الفجر. ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني بالقرآن القراءة. فإذا سمي ما أنزل الله جل وعلا قرآنا لأنه يتعبد بقراءته. فقال جل وعلا إنه لقرآن كريم، وكريم في اللغة تأتي فيما فاق على جنسه في صفات الكمال. فقوله جل وعلا إنه لقرآن كريم، فالناس فيما يقرؤون يتنوعون، والمقروءات والمسموعات عند أهل العرب والجاهلية وفي كل زمان ومكان تختلف، لكن ما الذي يفوق جميع المقروءات في صفات الكمال التي من أجلها تتعلق القلوب بالمقروء وتحرص عليه؟ هو كتاب الله جل وعلا. فإذا كان في المقروءات المختلفة ما يرغب فيها فإنها قاصرة 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 بالنسبة إلى هذا الكلام العظيم وهو كلام الرب جل جلاله. بهذا في قوله إنه لقرآن ما ينبه إلى المقروءات التي ينشغل بها الناس، وبقوله كريم ما يجعل هذا المقروء يفوق جميع المقروءات في صفات الكمال التي يرغب بها، التي يرغب من أجلها الناس فيما يقرؤون. بهذا تنتبه دائما إلى هذه الكلمة، كلمة كريم، في أنها تأتي في القرآن بحسب ما تأتي فيه، فيطلق على النبات بأنه كريم وأنبتت من كل زوج كريم، يعني النبات كريم، وأطلق على أيضا الرجل بأنه كريم ليس في البذل للأضياف بل هو في صفات الكمال، والنبي صلى الله عليه وسلم كريم بالنسبة للأنبياء هو سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وهكذا. والله جل وعلا من أسمائه الكريم ومن صفاته جل وعلا أنه كريم سبحانه وتعالى، لأنه المتوحد في صفات الكمال والجلال والجمال جل جلاله وتقدست أسماء. إذن كلمة كريم في اللغة تطلق على ما فاق جنسه في أنواع صفات الكمال، وهذا يتنوع بحسب ما أطلقت عليه. وهذا يدلك في هذا الموطن إلى أن شأن القرآن من جهة كونه مقروءا ومن جهة كونه مكتوبا فإنه فاق جنس المقروءات والمكتوبات، وهذا يحتم الإقبال عليه والاعتناء به، وأنه ليس بسحر ولا كهانة بل تلك ضالة مضلة. قال جل وعلا بعدها في كتاب مكنون، والكتاب هنا أكثر العلماء والمفسرين أن المقصود به الكتاب الذي في اللوح المحفوظ، يعني القرآن مودع، يعني ما يقرأ مودع، ما أذن الله جل وعلا أن يكون القرآن عليه لأنه مكتوب وكتاب، هذا في اللوح المحفوظ، ويكون كذلك أنزل في بيت العزة مكتوب، وأنزل أيضا وصار مكتوبا في الصحف ومجموع في كتاب بين الناس. وله صفة أخرى أنه قرآن، يعني من جهة كونه مقروءا ويتعبد بقراءته وأشبه ذلك. مرتبة الكتابة أو نوع الكتابة كونه يكون في كتاب عند الله جل وعلا مثل ما ذكر هنا في اللوح المحفوظ، هذه سابقة عند أهل السنة والجماعة
لتكلم الله جل جلاله بكتابه يعني بالقرآن. فالله جل وعلا أكرم هذا المتعبد به الذي سينزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو كلامه جل وعلا بأن جعله مكتوبا في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ. وهذا إكرام ما قرب نزول القرآن وتنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أنزل جملة واحدة كما في قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وكما في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأنزل على حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. القرآن كلام الله جل وعلا تكلم به متنوعة، أشهرها مذهب المعتزلة ومن شابههم أنه مخلوق والعياذ بالله، هذا هو الذي نادى عليهم السلف وأئمة السنة من كل جانب بالضلال والكفر ومن قال إن القرآن مخلوق. والثاني قول الأشاعرة والماتريدية والكلابية قبلهم ومن شابههم بأن القرآن تكلم الله جل وعلا به في الأزل ثم جعل كلامه هذا في كتاب في اللوح المحفوظ، ثم لما جاء وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فاض الكلام النفسي على جبريل فوعى جبريل ذلك من جهة المعنى القائم بالنفس، وإلا فإن الله لم يتكلم به وإنما الكلام به كان أزل. فأخذه جبريل، بعضهم يقولون أخذ جبريل من اللوح المحفوظ، بعضهم يقول إنه فاض على نفس جبريل بالمعنى وجبريل أداه باللفظ. ولهذا حاصل قول الأشاعرة في الواقع إنهم يقولون بخلق القرآن بشكل أو بآخر، وهذا هو الذي اعترف به بعض حذاقهم، لكن ليس هذا من الملتزم به عندهم وليس منسوبا إليهم. لكن الحاصل أن القرآن القديم متكلم به، أما الذي بين أيدينا فليس كذلك. ولهذا يفضلون النبي عليه الصلاة والسلام على القرآن، لكن يقولون القرآن الذي بين أيدينا وليس القرآن الأزلي. وهذه مذاهب ردية لكنها ليست مشهورة عنه. المقصود أن قوله جل وعلا في كتاب مكنون يدل على أن هذا القرآن محفوظ، وكونه يحفظ في اللوح المحفوظ هذا دلالة على أن الله جل وعلا تكفل بحفظه إلى أن يسرى عليه فلا يبقى منه في الأرض ولا آية. قال جل وعلا بيت العزة، هذا جاء في بعض الأحاديث والآثار، وهو بيت موجود في السماء الدنيا يقابل الكعبة، جعله الله جل وعلا محلا لإكرام كتبه، وما جاء فيه أحاديث واضحة يمكن الاعتماد عليها. ولذلك طائفة من العلماء ينفون أصلا بيت العزة ويقولون ما جاء إلا في آثار ولا تصح، وحتى نزول القرآن إلى بيت العزة جملة واحدة هذا فيه نظر، ولكن الإسناد به عن ابن عباس صحيح، وهذا الأصل فيه أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يجتهد فيه، لأن هذا ليس مما يدرك بالاجتهاد ولا بالنظر، إنما هذا يكون عن توقيع. وليس في إثباته محذور، بل في إثباته إكرام للقرآن. وما لا محذور فيه وهو من أقوال السلف ولا إشكال مما لا يدخل فيه الاجتهاد، فإن القول به هو سمة أو هدي أئمة السنة. لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه يعني لا يمس هذا الكتاب المكنون الذي في اللوح المحفوظ إلا المطهرون. والمطهرون هنا هم الملائكة، ملائكة الرحمن جل وعلا الموكلة بحفظ هذا الكتاب في اللوح المحفوظ. وهذه الآية استدل بها على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر يعني من البشر، وجه الاستدلال بها من العلماء على أن المقصود بقوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني هذا الذي بين أيدينا وليس الذي في اللوح المحفوظ. هذه وجهة. الوجهة الثانية وهي الأظهر أن قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون المراد به اللوح المحفوظ، لكنه جل وعلا لما ذكر كتابه المكنون في اللوح المحفوظ ذكر أنه لا يمسه إلا المطهرون من النجاسة والمطهرون من الأذى وهم الملائكة عليهم السلام. وإذا كان هذا في الملائكة الذين لا تحلهم أصلا النجاسات ولا يطرح عليهم الحدث، هذا فيه تنبيه على أن من يطرأ عليه الحدث لا يمسه إلا إذا تطهر، لأن ذكر الملائكة في هذا الموطن بهذا الوصف وهو التطهر وهو أنهم مطهرون لا يمسه إلا المطهرون، ذكرهم بهذا الوصف أنهم مطهرون ومسوه لأنهم مطهرون فيه تنبيه ولا شك ظاهر على أن من تحله الأحداث فإنه يجب عليه أن لا يمسه إلا وهو مطهر بالتطهير الشرعي وهو رفع الحدث عن نفسه. هذا هو الذي جاء في الوجادة في حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إليه والذي فيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء، منهم من صححه ومنهم من ضعفه باعتبار أنها وجادة ومنقطعة إلى آخره، ولكن المعمول به عند الأئمة أئمة الفقه أن هذا الحديث حديث عمرو بن حزم في ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم هذا حديث طويل مشتمل على مسائل من العلم كثيرة، وقد ذكره النسائي في سننه الصغرى والكبرى بطوله، وفي مسائل كثيرة في الديات وفي غيرها وهي التي عمل بها السلف من وقت الخلفاء الراشدين إلى زماننا هذا، والعلماء يأخذون بما جاء في هذا الكتاب حكما فيما اشتمل عليه، ومما اشتمل عليه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ولهذا هذا مما تلقته العلماء بالعمل وبالقبول، فالمنازعة في صحة هذه اللفظة بخصوصها من جهة الانقطاع والوجادة ليس بجيد، بل الحديث حسن والوجادة معروفة بخط فلها خط من كتبها فلها حكم الاتصال ولا إشكال في ذلك، وهو الذي عليه أئمة المحققين. والحديث أو هذا الكتاب كتاب عمرو بن حزم مشهور فيه مسائل كثيرة من مسائل العلم المهمة. قال جل وعلا في آخر الآيات تنزيل من رب العالمين، يعني أنه هذا القرآن تنزيل من الله جل وعلا، وفي ذكر الربوبية هنا ما يلفت النظر والتدبر إلى أن به تربية الناس وبه رحمة الناس وما يصلحون به، فالعالمون لا يصلحون إلا بهذا القرآن العظيم. وكلمة تنزيل فيها فائدة، وهو أن الرب جل جلاله له صفة العلو، علو الذات وعلو الصفات، تبارك ربنا وتعالى وتقدس سبحانه وتعالى. نعم نعم. لا، النجاسة ليس المقصود منها النجاسة هنا، المقصود بها النجاسة العينية، يعني المسلم إذا طرأت عليه النجاسة فإنها نجاسة إيش؟ حكمية تطهر. إذا جاء نجاسة في أذى في أحد السبيلين أو على بعض بدنه هذه تطهر بأنواع المطهرات، فليس المسلم لا ينجس نجاسة عينية، بل هو مكرم ومطهر أن يكون بدنه نجسا نجاسة عينية، لكن قد تحل عليه النجاسة فيغسل النجاسة وأما الحدث فليس نجاسا. الحدث هذا حكم لا يدل على نقص الإنسان نقص المسلم ولا يدل على أنه حلت فيه نجاسة. فإذا أحدث بنوع أو أحدث بأي نوع من أنواع الحدث فهذا حكم طارئ يرفع شرعا بالطهارة، إما الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى بحسب الحال، وليس حكما عليه بالنجاسة. لذلك ما يصح واحد محدث يقول أنا نجس، لا، المسلم لا ينجس ولو كانت عليه نجاسة جنابة فإنه ليس بنجس، بل المسلم طاهر مطهر. نعم.
الراجح في مسألة القرآن
كيف؟ ده كله على أهل على ما أنزل الله.
بيت العزة هو البيت المعمور.
في جملة كيف جملة؟ القرآن يكتب جملة؟ نعم.
بيت العزة هو البيت المعمور.
لا، بيت المعمور في السماء السابعة. البيت المعمور اللي أقسم الله جل وعلا به هذا واضح في القرآن، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، إيش؟ والبيت المعمور، هذا البيت المعمور الذي في السماء السابعة واللي إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إليه ويدخلت كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى آخر الدهر، هذا ثابت في القرآن وفي السنة واضح. أما بيت العزة في السماء الدنيا هذا ما جاء إلا في بعض الآثار